بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. بعد الصالحية والمسعودية الجيش إلى البوردة الشرقية. المنار تعين أنفاق المسلحين ومخلفاتهم العسكرية. إعلام العدو إسرائيل أنقذت المسلحين في القنيطرة. لافروف الحديث عن استهداف المدنيين في القصير نفاق. الجيش يحذر اللبنانيين من تضليل بعض رجال الساسة والدين. صحناوي يتهم يوسف بإخفاء الإنترنت في لبنان. استشهاد 17 زائرا إيرانيا قرب بعقوبة في العراق. أهلا بكم. يومان ونصف كشفا ما استتر على مدى عامين ونصف. يومان ونيف على سقوط القصير أسقطا الكثير مما خفي من أسرار الحرب على سوريا منذ عامين ونيف. الحرب معدة مسبقا، فما تكشف من أنفاق ضخمة ومتشعبة عاينتها المنار اليوم، وما ظهر من أسلحة متطورة وذخائر غربية وإسرائيلية يؤكد سبق التصميم والتخطيط. أما ما أشيع عن مأساة إنسانية ومجازر وهمية حسب التنسيقيات والفضائيات، وما سوقته الدبلوماسيات الغربية عن فظاعات لا تعد كونها نفاقا حسب وصف وزير الخارجية الروسي، فلا مجازر ولا مقابر جماعية ولا حتى مدنيين في القصير ولا من يحزنون. استعدادات وشائعات، وثالثهما التواطؤ المباشر مع إسرائيل. ما حصل في القنيطرة يوم أمس انكشفت حقيقته على وسائل الإعلام الإسرائيلية. المسلحون هاجموا المعبر للتعويض عن هزيمة القصير ففشلوا وفروا، لكن إلى مواقع جيش الاحتلال الذي أمن لهم طريق الانسحاب وعالج جرحاهم، وعليه كان للاحتلال شكر وإشادة من فضائية عربية. جديد الميدان في القصير وريفها تقدم سريع من الضبعة إلى المسعودية والصالحية، والخطوة الأخيرة كانت ملاحقة المسلحين إلى آخر ملاذاتهم في البويضة الشرقية. في لبنان يبدو ألا مفر أمام الجيش من الحسم مع المسلحين في طرابلس وغيرها من ساحات العبث الأمني، حيث بعض الفئات والغايات الفئوية تستدرج لبنان إلى الحرب والخراب كما قالت قيادة الجيش، وأنذرت من يعنيهم الأمر: عملياتنا ستكون رادعة ومتشددة والسلاح سيقابل بالسلاح. إذن بعد مدينة القصير وبلدة الضبعة المسعودية والصالحية بيد الجيش السوري، وطريقه إلى البويضة الشرقية آخر معاقل المسلحين في القصير وريفها.
كامل السيطرة على المطار،
تقطيع خطوط الإمداد عنهم.
كحجارة الدومينو سقطت القرى السورية في ريف حمص الواحدة تلو الأخرى بيد الجيش السوري. فبعد هزيمة المسلحين فيما بات يعرف بأم المعارك في مدينة القصير، عاد علم الدولة السورية يرفرف فوق بلدات الضبعة والمسعودية والصالحية في ريف القصير معلنا هزيمة المسلحين. البداية كانت في قرية الضبعة التي لم تقف حصون وأنفاق المسلحين فيها دون دخول الجيش السوري. في قرية الضبعة قام المسلحون باستخدام مجاري المياه كملاذ آمن لهم من القصف المدفعي والغارات الجوية العائدة للجيش السوري. بالطبع هنا هذا هو أحد الممرات الكبيرة نوعا ما، نستطيع أن نرى الوسائد والفرش المطروحة أرضا. هنا كان ينام المسلحون وهنا كانوا يلوذون بالفرار بعد تقدم الجيش السوري. وما أن تذوقت الضبعة كأس الحرية، حتى التوت بلدة المسعوديين من الكأس ذاتها. كان ما أسرع أن اصطفت في أخياء الدولة.
كانوا قاعدين عندنا صلي 2 شهور. باللحظة الأخيرة شجر عند مقترب الجيش ندماني ضبوا هال21 واحد وأخذوه معتهم وراحين.
شو السبب يعني؟ ما هم مواطنين عاديين يعني.
ما بنعرف شو السبب خالص. مثل ما شايفين حارقين البيوت مكسرين هاي الليل. مع أنه كنا تقريبا كل أهاليين هون. شو جرى؟ شو صار معي الممنوع؟
الصالحية لم تنتظر سوى دقائق معدودات، فلم نكد نعلن خبر دخولنا إلى المسعودية حتى أمست دروب الصالحية سالكة برغم المخاطر. وهناك كانت المفاجأة.
هنا حيث تشتت المسلحون الفارون من منطقة القصير والضبعة تاركين سياراتهم وآلياتهم على مشارف قرية البويضة الشرقية. الضبعة المسعودية الصالحية قرى كانت بالأمس في قبضة المسلحين واليوم عادت إلى كنف الدولة السورية. من منطقة الصالحية عمار حيدر أحمد رضا الشاب علي ملي قناة المنار.
وصف وزير الخارجية الروسي الادعاء بارتكاب مجازر واستهداف المدنيين في القصير بالنفاق الكبير. موقف لافروف الحاد جاء بعد أن تفاقمت الوتيرة الدعائية الترويجية لهذه المجازر المفترضة والتي واكبتها حركة سياسية دولية انتهت إلى إصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار إدانة.
على واقع خسارة القصير الاستراتيجية للمسلحين ومجموعة الدول الداعمة لهم تصاعدت نغمة الحديث عن مجازر وفظاعات ارتكبت بحق المدنيين في المدينة ورفها. محاولة تعويض الهزيمة عبر هذه الطريقة استعملت مرارا منذ بدء الأزمة السورية، وما نغمة الأسلحة الكيميائية إلا خير دليل. بالعودة إلى أنباء المجازر، هذا نموذج بسيط قد يختصر واقع أداء الفضائيات الداعمة للمسلحين وترويجها لهذه المزاعم بالموازاة مع المقررات والمواقف الغربية.
معلومات أوفى حول هذه المجزرة إذا سمعت.
يعني هذه المجزرة الثالثة التي ترتكب بنفس الطريقة وبنفس الآلية. نحن نعلم أن القصير تقصف بشكل عنيف جدا.
قليل من الدعاء المهنية الحوارية لا يضر. حاول المذيع أن يسأل عن دليل، والدليل طبعا هو صورة أو قصاصة صور، فماذا كان الجواب؟
يعني ممكن أن يعني تقدموا أدلة موثقة بالصور بأنه عناصر من حزب الله من تقوم بارتكاب هذه المجزرة وربما غيرها من المجازر.
لا يمكننا الآن أن نقدم دليل وهم يقتلون المدنيين لأن الجثث تم اختطافها.
من الإعلام إلى السياسة، الدعاية المركزة حول المجازر ولو من دون صور أو أدلة ترجمت سياسيا. قرار إدانة من هنا وانتقاد غربي أو أمريكي من هناك.
يبحث مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم مشروع قرار عرضته كل من الولايات المتحدة وتركيا وقطر، ويشدد المشروع أيضا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مجازر القصير.
خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أناقش المجلس تصاعد الانتهاكات الجسيمة في سوريا تحديدا في مدينة القصير في ريف حمص.
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي والدبلوماسي المحنك كان له موقف من هذا الأداء الإعلامي والسياسي. النفاق هو الكلمة غير الدبلوماسية التي استعملها الرجل في معرض وصفه دعوات بعض الجهات الدولية لتصنيف مجرى في القصير بأنه عملية ضد السكان المدنيين. نفاق كبير أكمل قائلا، واستغلال للقوانين الإنسانية الدولية بهدف تقديم لوحة مشوهة وهو أمر غير مقبول.
نحن على مقدمة مدخل نفق.
3 أيام على دخول القصير لم يرى خلالها أي مدني على قيد الحياة أو بين الأموات. المشاهد التي بثت مباشرة على الهواء كانت خير دليل لتعزيز وصف لافروف لما قيل ويقال بأنه نفاق. ثغرة كبيرة لم يستطع أي موقف دولي أو دعاية إعلامية أن تعوضها. إنها الصورة المفقودة لمجازر مزعومة ومدنيين مفترضين تركوا القصير مرغمين قبل أشهر بفعل بطش المسلحين.
عن التعريف وأي تعريف.
ونعود إلى الميدان ومعنا مراسلنا ضياء أبو طعام مباشرة من بلدة الضبعة. ضياء، ماذا عن التطورات الآن؟ يعني نتحدث عن معركة البويضة الشرقية، هل بدأت؟ ماذا عن آخر التطورات؟
نعم، في الواقع المفاجأة الكبرى التي حصلت في منطقة الصالحية كانت يعني أكبر من توقعات أي أحد. كان واضحا جدا بأن المسلحين تشتتوا في أكثر من اتجاه، وكان لابد من محاولة تحديد أماكن تموضعهم بالضبط. تعلمون أن منطقة، كما يعلم جميع من يعني زاروا أو يعرفون تفاصيل هذه المنطقة، بأن المنطقة المحيطة بالصالحية والمسعودية هي بأكملها أو بمعظمها مناطق زراعية، وبالتالي كان هناك يعني تشديد على الاتجاهات التي ذهب بها المسلحون بعد مغادرتهم الصالحية بهذا المشهد الغريب والعجيب، حيث تركوا كل أسلحتهم وكل أدواتهم وحتى يعني أسلحتهم الفردية وهوياتهم الشخصية. كل ما الميدان الآن يتحدث عن مسألة وحيدة فقط، وهو قصف للمدفعية السورية بشكل مكثف على تلة البويضة الشرقية. إذا أردنا أن نعاين الخريطة ربما للمرة الأخيرة في منطقة الإقصائر، كل هذه المنطقة يعني مدينة الإقصائر وريفها الغربي والشرقي والشمالي كلها أصبحت نظيفة تماما. المسألة تتعلق الآن في هذه النقطة بالذات، البويضة الشرقية. قبل قليل ترددت أنباء عن انسحابات للمسلحين باتجاه مزرعة صغيرة تقع على شرق البويضة وتسمى بمزرعة الحسينية، ولكن لهذا الموضوع لن يقدم ولن يؤخر. على الجهة الشرقية توجد منطقة آبل، ومعروف أن آبل أصبحت كلها تحت سيطرة الجيش السوري. أيضا على الجهة الغربية توجد قطينة مع بحيرتها، وهي أيضا على امتداد الأسابيع الثلاثة الماضية كانت أيضا تحت سيطرة الجيش السوري. إذن لا مناص لأمام المسلحين سوى إما البقاء في البويضة الشرقية ومواجهة مصيرهم إما بالقتل أو الاستسلام، أو ما هذا ما في الظاهر أنهم يفعلوا، يتجهون إلى مزرعة الحسينية وهي أصغر مزارع منطقة ريف القصير. إذن يعني لا معلومات دقيقة حول ما الذي يحصل داخل البويضة الشرقية. من الواضح أن هناك تفكك كبير حصل، ومن الواضح أن هناك نقاش بين المسلحين أنفسهم ما الذي يفعلونه. من خلال معاينتنا نحن خلال الساعات 48 ساعة، هؤلاء القوم استسلموا، لم يعد لديهم أي مجال للمقاومة. حتى ما كان يدور الحديث عنه عن عمليات فدائية، وأن المسلحين سيبقون ولو على آخر روح أو على آخر رمق، حتى هذا الموضوع لم يتحقق لا في الأنفاق ولا في كل الأماكن التي تفقدناها وزرناها على الهواء مباشرة.
طيب ضياء، بكم يقدر عدد هؤلاء المسلحين؟
نعم، فيما يتعلق بالأعداد هناك من الواضح والحتمي أن الأعداد الذين هم سالمون يعني يستطيعون نقل الجرحى والسير بهم في اتجاهات مختلفة لا يتعدى 500 إلى 600 شخص، والمعلومات تتحدث عن 600 إلى 700 جريح. المشكلة لديهم هي الحركة والنقل، لم يعد لديهم أدوات نقل يستطيعون التنقل بها بشكل متخفن عن الأنظار. ربما الدراجات النارية الصغيرة هي سيدة الموقف في حركتهم، وهناك أعداد كبيرة منهم يعني إما أنها أصبحت في قبضة الجيش السوري. الجيش السوري يعد بأنه سيكشف الكثير من وجوه هؤلاء الذين أسرهم في وقت قريب بعد انتهاء العمليات العسكرية، وهناك عدد كبير أيضا منهم قتلى، وهذا واضح على الجثث. يعني نحن لو كنا مقدر لنا أن نعرض هذه الجثث يعني من دون مراعاة للمشاعر الإنسانية والضوابط المهنية، لكنا عرضنا عدد كبير من هذه الصور، حتى أننا بتنا نتجنب تصويرها حتى. نعم. يعني العدد الآن يدور حول، يعني إذا أردنا أن نجمع إليهم المسلحين الموجودين في البويضة، ربما العدد لا يتجاوز بأجمله 1200 إلى 1300 مقاتل من بينهم عدد من الجرحى. ولكن هذا العدد بالتأكيد عندما بدأت عملية الإقصائر كان الحديث يدور عن أكثر من 10,000 مسلح كانوا موجودين في منطقة الإقصائر، ومن خلال معايناتنا للمدينة يتضح أن هذا الرقم كان منطقي جدا من خلال الأنفاق ومن خلال المراكز التي كانوا متواجدين فيها ومن خلال البيوت التي كانوا قد حولونها إلى متاريس.
هل لديك معلومات عن عدد الأسرى لدى الجيش السوري، عن جنسيات هؤلاء الأسرى من الجماعات المسلحة؟
من المقطوع به والمجزوم أنها ليست الجنسية السورية فقط، ومن المقطوع والمجزوم أيضا أنها ليست من الجنسيات العربية فقط. كل ما نعلمه أن أعداد هؤلاء هي كبيرة جدا، كانت تتحدث يعني كنا نسمع أرقام عن 80 أسيرا في مدينة القصير، ثم بدأ هذا العدد يتزايد شيئا فشيئا. الآن يعني الجيش السوري يتحفظ كثيرا عن الدخول في مسألة الأسرى تحديدا، وإن كان يعد بأنه سيكشف الكثير عن هذا الموضوع، ولكن نحن في مرحلة أمنية معقدة جدا. هناك الكثير من الوثائق اليوم وقعت بيد الجيش السوري، هناك العديد من الأدوات الإلكترونية كالأقراص الصلبة في أجهزة الحواسيب في شرائح الهواتف التي وقعت تحت يد الجيش السوري، إضافة إلى أيضا الوثائق الرسمية التي وقعت. كل هذا يحتاج بالطبع إلى تحليل، ولكن هذا ما بعد الميدان. الميدان الآن يتحدث عن مناوشات تحصل على مدخل البويضة الشرقية، ربما كما أشرنا في الصباح الساعات، أو ربما يعني يوم على حد الأكثر سيكون هذا الموضوع منتهي.
شكرا جزيلا لك ضياء أبو طعام، مباشرة كنت معنا من الضفعة. كثيرة هي الأسئلة التي طرحت حول توقيت هجوم المعارضة المسلحة السورية على معبر القنيطرة في هضبة الجولان، خاصة في ظل متابعة مكثفة لقنوات فضائية معروفة بتأييدها للمعارضة وإشادتها بدور إسرائيل في فتح معبر آمن لمسلحي تلك المعارضة.
هجوم المجموعات المسلحة في سوريا على معبر القنيطرة في الجولان حمل دلالات كثيرة، تكفلت وسائل الإعلام والمحللون الصهاينة بتظهير بعضها من خلال سرد وقائع ما جرى هناك. فالمهاجمون بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية كانوا يدركون أن الملاذ الآمن لهم بعد محاولتهم احتلال المعبر كان الجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة من الجولان، لذا فتحت إسرائيل لهم ممرا آمنا لجأوا إليه هم وجرحاهم الذين تلقوا عناية طبية قبل أن يعودوا إلى قواعدهم في المناطق التي يسيطرون عليها في الجولان. أمر آخر تركزت حوله التحليلات، وهو أن معبر القنيطرة هو النقطة الأخيرة التي لم تستولي عليها المجموعات المسلحة، والتي إذا تمت ستكون حدود الجولان المحتل مع الأراضي السورية خالية من جيش النظام. أمر ثالث لفت في مواجهات القنيطرة هو الاستعداد المسبق والمواكبة المباشرة من داخل الجولان المحتل الذي قامت به فضائيات عربية، فضائيات أشادت بإنسانية إسرائيل في تعاملها مع المسلحين الذين تكفل قادتهم بالانضباط وعدم المس بإسرائيل في حال تمكنوا من السيطرة الكاملة على الحدود.
نحن نتسين بمتسيوت مشتنى ومشتنى من دي يوم بغمات الجولان.
أننا نعيش في واقع يتغير يوميا في هضبة الجولان، فالمتمردون حاولوا التعويض عن هزيمتهم المرة في القصير بالاستيلاء على معبر القنيطرة. النقطة الثانية، لقد تلقت إسرائيل إشادة من قناة الجزيرة القطرية حيث قال محللهم إن إسرائيل فعلت ما لم يفعله النظام، حيث تقوم بمساعدة الثوار، ولنستمع إلى نموذج من كلامه.
الإسعاف الإسرائيلي الآن أغلق الطريق 96 ويقوم بنقل، وقبل ذلك فعلها نقل جرحى من الثوار إلى المستشفى صفر تمام، وإلى حتى أحيانا إذا كانت الإصابة كبيرة إلى هداسة.
على هامش المواجهات لفت الموقف الحرج لقوات الأمم المتحدة التي حوصرت بين النيران بعد أن كان المسلحون اختطفوا عددا من جنودها. والأسئلة التي أثيرت في هذا السياق هي: هل هناك مخطط من بعض الدول الإقليمية والدولية من أجل ترتيبات جديدة مع إسرائيل، خاصة في ظل تأكيد القيادة السورية وحلفائها على فتح جبهة الجولان؟ وهل تكون المعارضة السورية هي التي تكفل حماية إسرائيل من خلال الحديث عن منطقة آمنة في الجولان؟
لما لم يعد ذلك خطيرا بالنسبة لإسرائيل؟ لأنه على طول الحدود من الجنوب حتى مرجليوت هناك سيطرة كاملة للمتمردين، وبقيت القنيطرة هي الوحيدة بيد النظام، وهي مهمة للطرفين، وهذا الهجوم لن يكون الأخير.
وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن الجيش الإسرائيلي اتخذ استعدادات طويلة الأمد، لأن القنيطرة منطقة استراتيجية تتوقع إسرائيل أن يهاجمها المتمردون باستمرار للسيطرة عليها.
مدرعات ومشاة الجيش السوري على مختلف محاور مدينة القصير.
جدران في منطقة متقدمة في وسط المدينة.
تحاول التقدم باتجاه وسط المدينة.
Oh! نحن الآن واقفون تماما في ساحة القصير.
إلى طرابلس شمال لبنان، حيث تعيش المدينة اشتباكات متقطعة تخطت المحاور التقليدية في المدينة ووصلت إلى منطقة الحارة الشعبية، وكان أعنفها عصرا حيث أصيب شخصان برصاص المسلحين. وقد نفذ الجيش انتشارا واسعا وبسط سيطرته في أحياء المدينة، وتحديدا عند محاور القتال في باب التباني وجبل محسن.
على هذه الحال استفاقت منطقة الحارة الشعبية أو ما يعرف بالأسواق القديمة في طرابلس، أضرار كبيرة في الممتلكات، محصلة طبيعية لمساء ساخن عاشته هذه المنطقة. فبعد أن فرض الجيش سيطرته على محاور القتال التقليدية في باب التباني وجبل محسن، لم يستسغ المسلحون ذلك، فتوجه 700 منهم إلى منطقة الحارة الشعبية حيث الأسواق القديمة، وحيث أيضا يتواجد نحو 40 منزلا لآل النشار المعروفين بانتمائهم أو تأييدهم لحركة الناصريين العرب. قذائف صاروخية ورشاشات ثقيلة استخدمت لنحو ساعتين في محاولة لاقتحام هذه المنطقة. العائلات احتمت في الطوابق السفلية من المباني. تدخل الجيش لإعادة الهدوء ولجم هجوم المسلحين، فلم يسلم من رصاصهم، لكنه في النهاية نجح في تنفيذ مهمته.
اللي صار مع الأسف في فئة إلغائية بالبلد، ونحن وصلنا لمرحلة إلغاء الآخر، علما انه لا الدين الاسلامي اللي هن بيتمثلوا فيه بيطرح الالغاء، ولا الوطنيه بتطرح الالغاء. طرح التعايش، طرح الالفه، طرح المحبه، طرح التعاون، نحن هذا ما بس من ايده، من نضل من اجله. هلا الجيش موجود، نحن بوجود الجيش نترك الامر للجيش، هو يعالج الامر.
الجيش تابع تنفيذ خطته الأمنية، فنفذ انتشارا واسعا في أحياء المدينة وداخل الأسواق القديمة، كما في شارع سوريا الفاصل بين جبل محسن وباب التباني، وسير دوريات مؤللة وأقام حواجز تفتيش في معظم أحياء المدينة.
قيادة الجيش وجهت نداء إلى اللبنانيين، دعتهم فيه إلى التنبه لما يحاك من مخططات لإعادة لبنان إلى الوراء واستدراجه إلى حرب عبثية، وإذ حذرت من الإشاعات الكاذبة التي تمارسها بعض الجهات السياسية والدينية، أكدت أنها ستقابل السلاح بالسلاح.
في بيانه الثالث منذ بداية الأحداث الأخيرة في طرابلس، حذر الجيش اللبناني من مخططات لاستدراج البلاد إلى حرب مع تزايد الأحداث الأمنية المرتبطة بالنزاع السوري، وأضاف بأن الأيام الأخيرة حملت إصرارا من جانب بعض الفئات على توتير الأوضاع الأمنية وخلق الحساسيات بين أبناء الشعب الواحد على خلفية الانقسام السياسي الحاصل في شأن التطورات العسكرية في سوريا. الجيش أعلن أنه بدأ سلسلة تدابير أمنية حاسمة في طرابلس وصيدا وبيروت والبقاع وجبل لبنان، مؤكدا أن عملياته ستكون رادعة ومتشددة، وهو مزمع على تنفيذ خطته الأمنية في طرابلس مهما كلف ذلك، ليس على محوري باب التباني وجبل محسن فقط، إنما أيضا في كل بقعة يراد منها أن تكون محور قتال بين أبناء المدينة الواحدة، مشددا على أن السلاح سيقابل بالسلاح دون ادخار جهد لتجنيب الأبرياء ثمن غايات سياسية وفئوية تريد خراب لبنان. قيادة الجيش أكدت أن الجيش تدخل في صيدا بقوة أيضا لمنع استثمار تطورات سوريا وفي بعض أحياء جبل لبنان، حيث أطلق مسلحون النار ابتهاجا، لافتة إلى أنه مستمر في ملاحقة الفاعلين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال عسكريين في عرسال. قيادة الجيش أضافت أنها بقدر ما ستكون حازمة في تدابيرها الأمنية، فإنها تدعو المواطنين إلى التنبه لما يحاك من مخططات لإعادة لبنان إلى الوراء واستدراجه إلى حرب عبثية، محذرة من الإشاعات الكاذبة والتضليل الذي تمارسه بعض الجهات السياسية والدينية، كما تدعوهم إلى أن يكون تعبيرهم عن آرائهم السياسية سواء بالنسبة إلى مجريات الأحداث في لبنان أو سوريا بالوسائل السلمية الديمقراطية والتي لا تستفز أحدا، كما دعتهم إلى عدم الانجرار وراء مجموعات تريد استخدام العنف وسيلة لتحقيق أهدافها والتجاوب مع تدابير الجيش لما فيه مصلحتهم ومصلحة لبنان.
تتابعون بعد الفاصل مقترحات رئاسية حول قضية النازحين. أهلا بكم من جديد. اتهم وزير الاتصالات في حكومة تصريف العمال الأولى صحناوي مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف بتكبيد الخزينة خسائر بقيمة 500 ألف دولار شهريا نتيجة امتناعه عن إعطاء خطوط إيوان، وأعلن خلال مؤتمر صحفي عن تحريك النيابة العامة المالية لأن هناك هدرا في أموال الدولة.
هذا الوضع جاي من شخص اسمه عبد المنعم يوسف، للأسف عم نسمي لأنه مش قادرين نحلها إلا بهالطريقة. خلينا كلنا نعرف وإنه حاطت إيده على الحنفية ومسكر الحنفية ومش عم بيخلي حدا يفتح الحنفية. في عنا 20 شكوى قدام التفتيش ضد المدير العام بس ما شفنا ولا واحدة منهم أجبرته يعمل شيء. فينا نحيله على الديوان، في قرار من الديوان بيقول ما له حق يكون اليوم مدير عام، بس هيدا الشيء ما وصلنا عليه. في قرار التفتيش بيقول نفس الشيء، رح نحيله على الدي، رح نبعته نعمل شكوى، نقدم شكوى قدام الديوان. في النيابه العامه الماليه، فينا نحرك النيابه العامه الماليه ولح نحركها لانه في هدر لاموال الدوله.
اقترح رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان على سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي 5 أفكار لمساعدة لبنان في تحمل أعباء مشكلة النازحين السوري.
جمع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في قصر بعبدة سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ودعاهم إلى وعي خطورة العبء الذي بات يشكله استمرار تدفق النازحين من سوريا، مشيرا إلى أن لبنان لم يعد بإمكانه تحمل تداعياته. وبحضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، طرح سليمان على السفراء 5 أفكار للمعالجة. تنص الأولى على تقاسم الأعباء المادية والعددية مع لبنان، والثانية إمكانية تطبيق معايير على الوافدين الجدد بحيث يسمح بالدخول للذين ينطبق عليهم صفة اللاجئ. الفكرة الثالثة تتناول توجيه النازحين باتجاه الداخل السوري وليس باتجاه لبنان مع تحسين شروط وقدرات استيعابهم. رابعا، حض الدول على الوفاء بما التزمت به في قمة الكويت. وأخيرا، تقديم مساعدات مباشرة إلى الحكومة اللبنانية في المجالات التي تغطيها نشاطات المنظمات الدولية. سياسيا، رفض سليمان أي تدخل عسكري أجنبي في سوريا، كما رفض أي تدخل لبناني في الأزمة السورية، ولفت إلى أن التصريحات التي تصدر أحيانا ومن أي جهة كانت لا تعكس الموقف الرسمي اللبناني.
دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك الدولة إلى تحمل مسؤولياتها ووضع حدا لاعتداءات المسلحين على الأراضي اللبنانية. وخلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك، طالب الشيخ يزبك الفريق الآخر بالكف عن التحريض الفتنوي والتهديد والوعيد ضد الجيش اللبناني.
نطالب الدولة بكل مواقعها أن تضع حدا لاعتداءات الآخرين على الأراضي اللبنانية، والدولة هي المسؤولة عن حماية شعبها، ونقول للمعتدين بإطلاق صواريخهم إنها لن تغير من رؤيتي بالدفاع عن المقاومة، وسنبقى في كل موقع نواجه به العدو الإسرائيلي.
إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود انتقد من يهاجمون حزب الله متسائلا عما قدمه هؤلاء المنتقدون للأمة غير الخطابات والوعود. كلام الشيخ حمود جاء خلال رعايته احتفالا قامته وحدة المهن الحرة في حزب الله بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف.
من أجل القدس وما تعني القدس وما تعنيه خاصة في الإسراء والمعراج، يجب أن نتجاوز كل مذهبية وكل انحراف وكل تعصب وكل ظلم. أما أن تكون هنالك حركات إسلامية تؤجل ذلك مرة بحجة أنه لا يصح الجهاد من أجل فلسطين إلا تحت راية الخليفة، فلا بد أن نقيم الخلافة الإسلامية لنقاتل تحت راية الخليفة. وللأسف أن أصحاب أو بعض أصحاب هذه الحجة، هذه الذريعة، هذا الموقف الآن أفتوا بالجهاد من دون خليفة لكن في سوريا وليس في فلسطين. فتأملوا أيها المسلمون كيف تركب أذن الجرة حيث يشاؤون، وتخيلوا أيها المسلمون كيف تزور النصوص وتغير الحقوق والحقائق وتغير الأمور.
الأمين العام للتنظيم الشعبي النصري أسامة سعد أكد العمل ليل نهار لكي لا تسقط صيدا فيما أسماها براثن الفوضى الأمريكية الهدامة. وخلال احتفال أقامه التنظيم والقوى الوطنية والإسلامية في صيدا تكريما لشهداء الاجتياح الإسرائيلي في ساحة الشهداء، شدد سعد على أن أبناء صيدا سيحافظون على قيم المدينة الوطنية والسياسية ولن يقبلوا بتجاوزها من قبل أطراف يريدون فرض خياراتهم عليها.
منتهى الحقد والكراهية أن تمنع جنازة، منتهى الحقد والكراهية، هذا لن تتعود عليه صيدا. ونحن في التنظيم الشعب المصري والقوى الوطنية والإسلامية علينا أن نتصدى لهذه الاستباحة لقيم وأخلاقيات المدينة.
ودعا رئيس جمعية قومنا والعمل الشيخ أحمد القطان إلى حماية المقاومة والمؤسسة العسكرية في لبنان لحفظ توازن الردع مع العدو الإسرائيلي ولضمان استقرار البلد. كلام الشيخ القطان جاء خلال احتفال نظمته الهيئة النسائية لجمعية قومنا والعمل في منطقة بر الياس البقاع بمناسبة ذكرى الإسرائي والمعراج.
يجب أن نحافظ على المقاومة في لبنان لأنها تحفظ لنا التوازن مع العدو الإسرائيلي، ويجب علينا أن نحافظ على المؤسسة العسكرية التي نرى فيها الضمانة لاستقرار هذا البلد. يريد فريق في لبنان، هناك فريق في لبنان يريد أن يضرب المؤسسة العسكرية من خلال تصريحاته ومن خلال ما نسمعه في كل يوم.
شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان خلال خطبة الجمعة على أن ما يجري على الأرض لا يمت إلى الإسلام، وأن الأحقاد والظلم ليست من صفاته. من جهته اتهم الشيخ عفيف النابلسي أمريكا وإسرائيل بإطالة عمر الأزمة السورية وتوسيع دائرة الفتنة. السيد علي فضل الله شدد على ضرورة الخروج من الخطاب الانفعالي المثير للعصبيات وحماية الجيش وإبعاده عن الصراعات الداخلية ليبقى صمام أمان هذا البلد. بدوره ناشد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان العقلاء عربيا وإسلاميا بتحمل مسؤولياتهم قبل اندلاع الفتنة. فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. شيع حزب الله الشهيدين المجاهدين ياسين عباس صبرة وجعفر نايف حلاوي في بلدتي الشهابية وكفركلة في الجنوب.
على وقع عزف النشيد اللبناني شيع جماهير المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد جعفر نايف حلاوي. موكب التشييع انطلق من أمام منزله في بلدة كفركلة، تقدمته فرقة موسيقية تابعة لكشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجاب شوارع البلدة. النساء كنا يلوحن بأيديهن لوداعه ويزغردن، وبرفع القبضات الحسينية والقسم بحفظ نهج المقاومة انتهى موكب التشييع في جبانة البلدة. صلى على جثمانه الطاهر إمام البلدة السيد عباس فضل الله ووري بعدها في الثرى. قسم حفظ النهج المقاوم تردد صداه في بلدة الشهبية حيث شيع الشهيد المجاهد ياسين عباس صبرة. سرية للمجاهدين ترفع أعلام حزب الله وفرقة من كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وحملة سور القادة تقدمت التشييع.
النعش رفع على أكف رفاق الجهاد، والحناجر تردد هتافات التلبية لآل بيت محمد عليهم السلام وشعارات حزب الله. مسيرة التشييع جابت شوارع البلدة، وعلى طول الطريق كانت الأمهات تنثر الورود والأرز. وفي جبانة الشابي سجي الشهيد صبرة للصلاة على جثمانه الطاهر قبل مواراته في ثراه.
وفي بلدة الهرمل شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الفقيد المجاهد أحمد حسين الحسيني الذي وافته المنية أول من أمس بنوبة قلبية. موكب التشييع انطلق من أمام حسينية الإمام علي عليه السلام، يتقدمه حملة الأعلام وصور القادة وأكاليل الزهر وسط هتافات التكبير واللطميات الحسينية، وانتهى عند جبانة البلدة حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر السيد محمد الحسيني قبل أي وار في الثراء. مواقف ونشاطات محلية في التقرير التالي.
اطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على أجواء الجهود المبذولة للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في أعزاز. الرئيس بري استقبل أيضا الوزير السابق فارس بويز وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد. عرض قائد الجيش العماد جنقهوجي مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلانكلي الأوضاع العامة في المنطقة وسبل تطوير علاقات التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان. أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي عن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال في لبنان. كلام جريصاتي جاء خلال مشاركته في ندوة نظمتها وزارته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال بمشاركة منظمات مدنية عربية ودولية. أحيى الجسم القضائي في قصر العدل في بيروت الذكرى 14 لاغتيال القضاة 4 في صيدا، وقد وضع المشاركون أكليلا من الورد على نصب القضاة بحضور وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب كرباوي والمدعي العام التمييز القاضي حاتم ماضي. نظم تجمع دعم خيار المقاومة في لبنان لقاء حواريا في بيروت بمشاركة السفير الإيراني في لبنان غضنفر فاروقن أبادي وعدد من الفعاليات والشخصيات الفكرية، وقد تطرق المشاركون إلى أهمية دور المقاومة في المنطقة والإنجازات التي حققتها بمواجهة المشاريع الاستعمارية. رئيس كتلة المستقبل النيابية نائب فؤاد السنيورة حفل تخريج طلاب مهنية دار اليتيم في صيدا بحضور حشد من سكان المدينة وأهالي الطلاب. السنيورة تطرق إلى الأوضاع السورية ودعا الدولة اللبنانية إلى نشر الجيش على الحدود اللبنانية السورية لضبط المعابر بين البلدين.
استشهد نحو 17 زائرا إيرانيا وجرح أكثر من 40 في انفجار سيارة مفخخة استهدفت حافلتهم شمال شرق بعقوبة. وقال موظف الشرطة العراقية أن انتحاريا بسيارة مفخخة فجر نفسه بالحافلة التي تقل الزوار الإيرانيين بالقرب من منطقة الهاروية شمال شرق بعقوبة، حيث كانت الحافلة تقل زوارا للعتبات المقدسة في العراق. شهدت الأراضي الفلسطينية مسيرات حاشدة ضمن فعاليات المسيرة العالمية للقدس، وذلك بمناسبة الذكرى 46 لاحتلال المدينة المقدسة. وقد قمعت قوات الاحتلال الصهيوني مسيرة شعبية عند باب العمود في المدينة القديمة بالقدس، وشارك فيها العديد من القوى والشخصيات السياسية. وفي غزة نظمت الفصائل الفلسطينية مسيرة حاشدة توجهت إلى أحد المناطق المقابلة للمواقع الإسرائيلية شمال القطاع، وأكد المشاركون على التمسك بالحقوق الوطنية محذرين من خطورة المخططات الصهيونية حيال القدس. في تركيا تستمر لليوم السابع على التوالي الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة أردوغان في مختلف المدن التركية، والدول الغربية تنتقد تصريحات أردوغان وتصرفات حكومته.
بما لا تشتهي سفن أردوغان في تركيا تجري رياح الميدان، فرئيس الوزراء التركي الذي توقع قبل مغادرته البلاد إلى المغرب العربي بتلاشي المظاهرات عاد إلى تركيا ليستقبله المتظاهرون بمخيمات اعتصام في أكثر من ميدان داخل كبريات المدن التركية.
الحالة ستتفاقم والوضع سيصبح خطيرا جدا مع تدخل الموالين لأردوغان.
حجم التحركات وتصاعدها أوقع أردوغان في التناقضات. تصريحه في اسطنبول أبدى خلاله الانفتاح على المطالب الديمقراطية، فيما حمل خطاب العودة إلى أرض مطار اسطنبول نبرة عالية دعا فيها إلى ضرورة وضع حد فوري للمظاهرات المناهضة للحكومة.
أعتقد بأن تصريحات أردوغان ستؤدي إلى انقسام أكبر للشعب التركي، فكلامه جاء نائيا وغير منطقي أبدا ومن دون أي معنى سياسي.
وبعد التنديد الفرنسي والأمريكي بالاستخدام المفرط للقوة في قمع التظاهرات في تركيا، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن استخدام الشرطة المفرط للقوة غير مقبول في الديمقراطية. بدورها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت الحكومة التركية إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين. هذا وقد أدت تصريحات سابقة لأردوغان إلى تراجع بورصة اسطنبول بنسبة 5%، فيما خسرت الليرة التركية من قيمتها أمام الدولار واليورو. فقد خسر رئيس الوزراء التركي ما تغنت به حكومته على مدى عوام من ضبط للواقع الاقتصادي والمحافظة على النسيج الاجتماعي التركي. ولم يعد أردوغان بحسب وكالات إعلام عالمية موضع إجماع حتى في الحي الذي ولد فيه في اسطنبول.
ونبقى الآن مع الأحوال الجوية في لبنان ومها قنصو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتل هوائية حارة تسيطر على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط حتى مساء يوم الغد. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال النهار، تعود وتنخفض ليلا. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 17-20 درجة، 7 بالأرز ومن 9-14 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 761 مليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55-80%. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، تتراوح سرعتها بين 10-35 كيلومتر بالساعة. أما حال البحر معتد الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقع اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 31 درجة، 33 في سور النبطية 32، جزين 28 درجة مع طقس مشمس إلى قليل غيوم 34 في زحلة، العاصمة بيروت أيضا 34 درجة، جبال 34، ونختم مع الهرمل 35 درجة. التوقعات الأيام الثلاثة المقبلة على طقس مشمس إذا إلى قليل غيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، أدناها 23 ويستقصها إلى 34 درجة. الأحد والاثنين استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل غيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، يستقصها نهار الاثنين إلى 30 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
تذكير بالعناوين. بعد الصالحية والمسعودية الجيش إلى الفوندا الشرقية. المنار تعين أنفاق المسلحين ومخلفاتهم العسكرية. إعلام العدو إسرائيل أنقذت المسلحين في القنيطرة. لافروف الحديث عن استهداف المدنيين في القصير نفاق. الجيش يحذر اللبنانيين من تزوير بعض رجال السياسة والدين. صحناوي يتهم يوسف بإبطاء الإنترنت في لبنان. استشهاد 17 زائرا إيرانيا قرب بعقوبة في العراق. لمن فاته مشاهدة هذه النشرة يمكنه المتابعة عبر المنار.com.lb. دمتم برعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.